نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، مع تكملة الدرس المتعلق بالإيلاء، وقد سردنا بعض الأدلة في الدرس الماضي، واليوم نستكمل بقية الأدلة بإذن الله تعالى. قال مسلم: حدثنا هارون ابن سعيد الأيلي، وهو أبو جعفر السعدي مولاهم نزيل مصر، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، وهو الإمام الكبير المصري، أخبرني سليمان يعني ابن بلال. أما قوله بن حسين يعني ابن بلال يدل على أن الإمام مسلم لم يسمع يعني ابن بلال، وإنما سمع من هارون عن ابن وهب قال: حدثنا سليمان، حدثنا سليمان، ولم يقل ابن بلال، وإنما وضع مسلم يعني ابن بلال على اعتبار تمييز من هو سليمان حتى لا يختلط بغيره. قال: أخبرني يحيى، وهو يحيى ابن سعيد الأنصاري، أخبرني عبيد ابن حنين، وهو أبو عبد الله المدني، أنه سمع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يحدث قال: مكثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية. مكثت سنة، يدور في نفسه أن يسأل عمر بن الخطاب عن آية في كتاب الله عز وجل، فانظر ما الذي منعه. قال: فما أستطيع أن أسأله هيبة له، هيبة له. وهذا يدل على شدة التعظيم والتوقير والتبجيل لأهل العلم، حتى تمنعهم الهيبة أحيانا من سؤالهم. فكان الواحد منهم يهاب النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان الصحابة رضي الله عنهم إذا جلسوا في مجلس النبوة كأن على رؤوسهم الطير، كما جاء ذلك عن أبي سعيد الخدري. تصور الصحابة رضي الله عنهم الذين عاشوا حياة الجلافة قبل الإسلام وحياة البداوة قبل الإسلام، كانوا جميعا يجلسون كأن على رؤوسهم الطير، كأنهم حجارة لا تتحرك، حتى يغلب على ظن الطير أن هؤلاء أصنام فيحطون على رؤوسهم، لأنهم لا يتحركون يمنة ولا يسرة احتراما وتبجيلا للنبي عليه الصلاة والسلام. فهذا ابن عباس يقول: فما أستطيع أن أسأله هيبة له، يعني يسأل عمر بن الخطاب مسألة تحيك في صدره عاما أو عامين ولا يجرؤ أن يسأل فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، من شدة تعظيمه وتبجيله، مع أن ابن عباس هو أقرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأنه من أهل بيته وابن عمه، ولكن علم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي هو شيخ ابن عباس هو الباعث على هذه الهيبة. قال: حتى خرج حاجا فخرجت معه، أي حتى خرج عمر حاجا في أيام إمارته، قال: فخرجت معه، فلما رجع فكنا ببعض الطريق، أي وفي أثناء الطريق بعد أداء الحج، أي حين الرجعة والقفول إلى المدينة، قال: عدل إلى الأراك لحاجة له، أي انتحى جانبا، وهو الجانب الذي يزرع فيه شجر الأراك وهو شجر السواك، ليقضي حاجته. قال: فوقفت له حتى فرغ، أي فوقفت عنده حتى انتهى من حاجته، ثم سرت معه فقلت يا أمير المؤمنين، وهذا هو السؤال الذي تجرأ ابن عباس على إبدائه في هذه اللحظة لأنه رأى خلوة، قال: من اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه؟ فقال عمر: تلك حفصة وعائشة، تلك حفصة وعائشة. وهذا نص صريح في أن اللتين تظاهرتا هما حفصة بنت عمر وعائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين. قال: فقلت له: والله إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا منذ سنة فما أستطيع هيبة لك، فما جرؤت على ذلك من فرط هيبتي منك. قال: أي عمر، فلا تفعل، أي لا حرج عليك إن بدا لك سؤال وغلب على ظنك أني أعرف الجواب، فلا حرج عليك أن تسأل ولا تمنعنك الهيبة، وهذا من تواضع وأدب عمر رضي الله عنه. قال عمر: ما ظننت أي ابن عباس أن عندي من علم فسلني عنه، إذا غلب على ظنك أني صاحب علم في هذه القضية أو في غيرها فاسألني عنه. قال: فإن كنت أعلمه أخبرته. شوف الشرط، فإن كنت أعلمه أخبرتك به. طيب، مفهوم المخالفة يقول: فإن كنت أجهله فأقول الله أعلم. وهذا من أدب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعرفته القوية بالله عز وجل ويقينه بأن القول على الله عز وجل بغير علم حرام، حرام قطعا، وهو مقرون بالشرك في كتاب الله عز وجل. فهنا لابد من الوقوف عند هذه المسألة، وهو أن الرجل إذا لم يكن عنده علم فلا يتردد في أن يقول لا أعلم أو لا أدري. وقال كثير من السلف: من أخطأ لا أدري فقد أصيبت مقاتله، أي فقد قتل نفسه. أن يدخل في دين الله عز وجل وأن يوقع عن الله عز وجل بغير علم، وأن يقول في دين الله عز وجل ما ليس له به علم، وأن يقف ما لا علم له به، كل هذا حرام، كل هذا حرام. وكان الواحد منهم يسأل في عشرات المسائل فيفتي في واحدة أو في اثنين أو ثلاث ويقول في الباقي الله أعلم، كما جاء رجل من بلاد فارس إلى مالك رحمه الله أيام كان هو عالم المدينة، فسأله في عشرات المسائل، وفي كل مسألة يقول مالك: لا أدري، لا أعلم، لا أدري، لا أعلم. حتى قال الرجل: ماذا أقول لأصحابي إذا رجعت إليهم وقد أوفدوني إليك؟ قال: قل لهم جئتكم من عند من لا يعلم، جئتكم من عند من لا يعلم. وخير من مالك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ابن أبي ليلى: أدركت 120 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كلهم يود لو أنه سئل في مسألة أن أخاه كفاه، ولو أنه سئل عن حديث أن أخاه كفاه. وكان الواحد منهم يدخل بالمسألة فيسألها الأول ثم يحيلها إلى الثاني ثم الثالث حتى تمر المسألة وترجع إليه، فإذا رأى أنه لا بد من الجواب أجاب فيها، أجاب فيها. وأما نحن فالغالب علينا الجهل، والغالب علينا الجرأة على الله عز وجل وعلى رسوله والقول في دينه بغير علم، وكل هذا حرمه الله عز وجل علينا. وما الذي يضيرنا لو قلنا في كل مسألة الله أعلم؟ سألوا أهل العلم: أتعلمون، بعد أن فردنا عليكم بعض النصوص التي تدل على ورع الصحابة ومن بعدهم في التصدر للفتوى وغيرها، أتعلمون أن النصارى الآن مجمعون على أنهم لا يجيبون عن أي مسألة أو شبهة أو السؤال المحرج يوجه إليهم، وإنما يقول لك اذهب إلى الكنيسة وسل القسيس. لا تجد نصرانيا قط يجيب في مسألة حتى وإن كان يعلمها، حتى وإن كان يعلمها، وهم يوحدون جهة الفتوى وأنها في داخل الكنيسة لا في خارجها، وأن القسيس يحرم عليه، القسيس نفسه يحرم عليه أن يجيب في أي مسألة تتعلق بدينه خارج الكنيسة، خارج الكنيسة. لسنا كذلك، فهذه رهبانية ابتدعوها، لسنا كذلك، وإنما لا أقل من أن نقول عن الله عز وجل وعن رسوله بعلم، وألا ندخل في دين الله إلا بعلم. أما وقد اختلط الحابل بالنابل، وظن الناس أو ظن كثير من الناس أن كل من التحق أو كل من لبس ثوبا أبيض بإمكانه أن يجيب في دين الله، فهذه من المفاهيم الخاطئة التي ينبغي أن تصحح. قال فإن كنت أعلمه أخبرتك. قال وقال عمر والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا، إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا، يعني لا نلقي لهن بالا، لا نلقي للنساء بالا. تصور حتى تعلم المرأة المسلمة أنها ما حظيت بكرامة ولا شرف إلا من خلال دينها وإلا من خلال شرع ربها، ولكن الملحدون والزنادقة يرجفون كل يوم وكل ساعة وبالليل والنهار وفي كل مكان أن الإسلام إنما هضم المرأة وظلم المرأة، وتناسوا، لا أقول نسوا، وإنما تناسوا ذلك المؤتمر الذي عقد أو الذي عقد في باريس سنة 1951. هذا المؤتمر انعقد لأجل البحث في مسألة واحدة، ألا وهي الجواب عن سؤال هل المرأة آدمية أم لا، المرأة آدمية أم لا، أم حيوان. تصور أوروبا تجتمع لتبحث سنة 1951 هل المرأة آدمية أم حيوان من الحيوانات، ولكن الإسلام حفظ المرأة حقها وجعلها شقيقة الرجل كما قال عليه الصلاة والسلام النساء شقائق الرجال، إلا ما خص الله عز وجل الرجال به وما خص الله عز وجل النساء به. فعمر رضي الله عنه يقرر حقيقة جاهلية، وأن أهل الجاهلية كانوا لا يعدون النساء شيئا، وأن المرأة عندهم ما هي إلا سلعة تباع وتشترى وتنتهك وتمتهن، ولكن الإسلام إنما حفظها وصانها وأعزها وأكرمها بمجامع الكرم والعزة والشرف والسؤدد. قال حتى أنزل الله تعالى فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم. قال فبينما أنا في أمر أأتمره، يعني في أمر أفكر فيه وآخذ وأجيء مع نفسي ولا أستشير في أموري نسائي، إذ قالت لي امرأتي لو صنعت كذا وكذا، يعني هي كأنها تقترح عليه فيما يفكر فيه، لو أنك فعلت كذا وكذا لكان هذا خيرا أو كان هذا أفضل، ولكن عمر استنكر الأمر جدا. ما هذه المرأة التي تقترح علي أن أحل مشاكلي بالطريقة الفلانية أو العلانية؟ فقال عمر فقلت لها وما لك أنت ولما ها هنا، أنت مالك ومال الذي يدور في رأسي، ومالك ومال الذي أفكر فيه وأدبر فيه أمري، عايز أقول أنت يعني إيه اللي بدخلك في شؤوني، أنت ما أنت إلا امرأة، وكويس أو أن أنت امرأة، أنت لا قيمة لك. وزي ما بنسمع الأيام دي أن رجل يقول لامرأتي أنت رأيك استشاري، أنت رأيك إيه استشاري، يعني غير ملزم. يا أخي إذا كان رأيا مستنبطا من الكتاب والسنة ومعتمدا على الأدلة فلا بد أن يكون ملزما لك لأنه دين. فإما أن يكون الحق معك فيكون رأيك ملزما لامرأتك، وإما أن يكون الحق مع امرأتك فيكون رأيها ملزما لك. يقول لا ده أنت رأيك استشاري ورأيك مردود، ونسمع بقى الأحاديث الضعيفة والموضوعة. شوروهم وخلفوهم، أعروا النساء يلزمن الحجال، وغير ذلك من الأدلة التي لم يسمع بها فضلا أن يقولها النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أنت رأيك استشاري بس، أنت لا قيمة لك عندي. طب أنت بالله عليك ترضى أن حد يقول لي بنتك كده؟ ترضى حد يقول لي بنتك أنت لا قيمة لك عندي؟ جفاء وغلظة وسوء عشرة طبعا. قال عمر: فقلت لها: وما لك أنت ولم ها هنا؟ وما تكلفك في أمر أريده أنا؟ فقالت لي: عجبا لك يا ابن الخطاب. شباب بدأت المرأة ترد عليه، خذ وهات، مش هات بس، لا زي ما بتجيب تأخذ. عجبا لك يا ابن الخطاب، ما تريد أن تراجع أنت؟ انت بتحبش حد أبدا يعدل عليك ولا حد ينقشك ويرجعك؟ عجبا لك يا ابن الخطاب، وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان. يعني حفصة بنتك بتراجع النبي عليه الصلاة والسلام وهي امرأته لحد ما بيغضب منها غضب شديد ويفضل طول النهار غضبان منها، وانت مش عايزنا راجعك ليه؟ هو انت احسن من النبي؟ هكذا كأنها أرادت أن تقول مش النبي قدوتنا عليه الصلاة والسلام؟ نعم قدوتنا في كل شيء. طيب بنتك بتراجعه باعتبارها زوجة، فما الذي يمنعني أن أراجعك؟ وما الذي يمنعك أن تقبل مراجعتي؟ ولذلك عمر ضرب مثلا عظيما بعد ذلك، ضرب مثلا عظيما بعد ذلك قاله لنسائه، حتى جاء في الأثر أن رجلا في خلافة عمر رضي الله عنه ذهب إلى بيت عمر ليشكو امرأته، ليشكو امرأته، فلما وقف بالباب وأراد أن يطرق سمع صوتا عاليا بالداخل، وهو صوت امرأة عمر تراجعه في مسألة حتى على صوتها عليه، وقالت: يا عمر، يا من تزعم أنك أمير المؤمنين. خلي بالك يا من تزعم دي، خدت بالك أنك أمير المؤمنين، ألم يكن ثدي لولدك رضاع، ولم يكن بطني لك مرتع، ولم يكن أحشائي لولدك. وثم ذكرت كلاما طويلا كله جميل ولكني لا أحفظه الآن. ألا تريد أن تفعل كذا وكذا؟ حتى سكت عمر وامرأته تصيح، فأراد أن يخرج خارج بيته، فانصرف الرجل فناداه عمر فقال: ما حاجتك؟ قال: قد قضيتها يا أمير المؤمنين، أنا خدت الجواب وخلاص. فأنا كنت جاي أشكي لك يعني أن امرأتي بترفع صوتها علي وبتاع، وليت العملية عندك يعني ضربة شمال خالص، فيعني كده كويس أوي، أنا كده خدت الجواب. هذا على فرض صحة الأثر، وقد قرأناه في كتب مناقب أمير المؤمنين بغير سند، والله تعالى أعلم. قال عمر: فآخذ ردائي. لما زوجته قالت له ده بنتك بترجع النبي، قال عمر: فآخذ ردائي أخرج مكاني، يعني بيلبس ثوب جديد حتى يخرج إلى مكان ابنته. قال: حتى أدخل على حفصة، حتى أدخل على حفصة. فقلت لها، حفصة لابنته: يا بنية، إنك لا تراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان؟ يعني أصحيح ما بلغني أنك تراجعي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه طول النهار غضبان منك؟ هذا يحدث يا بنية؟ فقالت حفصة: والله إنا لنراجعه، مش أنا لوحدي، لا ده كلنا كأزواج النبي عليه السلام كلنا نراجعه. فقال عمر: فقلت: تعلمين أني أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله. عز وجل احذري يا حفصة أن يغضب الله، أن يغضب النبي عليه الصلاة والسلام عليك فيغضب الله عز وجل بالتالي عليك لغضب رسوله عليك. فأنا أحذرك أن تراجعي رسول الله عليه الصلاة والسلام فيغضب عليك، فيغضب الله عز وجل عليك. يا بني لا تغرنك هذه التي قد أعجبها حسنها. يعني إذا كنت بتطلعي لعائشة ولها من الدلال ما لها عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، أولا لجمالها وحسنها وصغر سنها وأنها ابنة من هو خير مني. شايف المناقب بقى للعائشة أنها أحسن وأنظر وجها وأجمل منظرا وأرق بشرة وأحب إلى النبي عليه الصلاة والسلام منك. ثم هي ابنة أبي بكر الصديق وهو خير من أبيك وأحب إلى رسول الله من أبيك، فلها مؤهلات تجعلها تراجع النبي عليه الصلاة والسلام بشيء من الدلال وشيء من الملاطفة وغير ذلك. فإذا كنت تنظرين إليها فهذا قياس مع الفارق، كأنه أراد أن تراجع حفصة نفسها وألا تقيس نفسها على عائشة. فعائشة مقدمة عليها من عدة أوجه. قال: لا تغرنك هذه التي قد أعجبها حسنها وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها. قال عمر: ثم خرجت حتى أدخل على أم سلمة. سب حفصة يدخل على مين؟ على أم سلمة، وكانت قريبة عمر، وكانت قريبة لعمر بن الخطاب. قال: فكلمتها فقالت لي أم سلمة: عجبا لك يا ابن الخطاب، قد دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل بين رسول الله وأزواجه. يعني عايز تقول انت حاطط مناخيرك في كل حاجة ومسيبش حاجة تعدي أبدا ولا تفوت أبدا، حتى العلاقة اللي بين النبي وبين أزواجه عايز تدخل فيها؟ هذا أمر عجيب جدا منك يا ابن الخطاب. وهذا يدل على إيه؟ على كمال شفقة أصحاب النبي عليه الصلاة بالنبي عليه السلام، وأن ما يقلقه كان يقلقهم، وما يزعجه كان يزعجهم، وما يغضبه كان يغضبهم. وعمر عمل كده ليه يعني؟ يعني عمل كده يعني كان حشري؟ لا، كانش حشري، ده أنا وأنت نبقى حشريين. إنما عمر فعل ذلك، فعل ذلك إشفاقا على أزواج النبي عليه الصلاة والسلام من أن يغضب عليهن النبي والله عز وجل. ثم هو فعل ذلك لدرء الغضب عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فأخذتني أخذا ليوم سلم، يعني عمر بيقول يعني فأخذتني أخذا كسرتني عن بعض ما كنت أجد. يعني أم سلمة مسكته بهدلته يعني. أه؟ فعمر بقى بيقول بقى أنا كنت غضبان أو فالغضب ده انكسر شوية. قال: فخرجت من عندها، أي من عند أم سلمة، وكان لي صاحب من الأنصار إذا غبت أتاني بالخبر وإذا غاب كنت أنا آتيه بالخبر. وهذا يدل على استحباب حضور مجالس العلم وعلى التناوب في طلب العلم، على التناوب في طلب العلم. شايف حرص الصحابة على طلب العلم؟ عمر رضي الله عنه كان له جار من الأنصار، كما عند البخاري في كتاب العلم، كان له جار من الأنصار، وكانت عندهم مراعي، أو كان عندهم راعي. فكان اليوم الذي على عمر يأخذ إبله وشياه ويأخذ إبل الأنصار، إبل ذلك الأنصاري جاره، ثم يذهب الأنصار إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليسمع العلم. فإذا أتى عمر في آخر اليوم، في آخر اليوم أخبره الأنصاري بما سمع. وهكذا كان عمر يفعل في اليوم الثاني، يذهب هو إلى مجلس العلم ويذهب الأنصاري بهذه الأشياء وهذه الأغنام وهذه الأبقار والإبل اللي يرعاها، يتناوبون العلم. وهذا يدل على أن الصحابة كانوا في منتهى الحرص في طلب العلم. قال: ونحن حينئذ نتخوف ملكا من ملوك غسان. يعني في الأيام دي كان ملك من ملوك غسان يريد أن يغزو المدينة ويغزو النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فكان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يتخوفون أن يقدم عليهم هذا الملك الغساني. ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا، أي يسير إلى المدينة، فقد امتلأت صدورنا منه. قال: فأتى صاحبي الأنصاري يدق الباب وقال: افتح افتح. فقلت: جاء الغساني، الرجل الذي يريد أن يغزونا في دارنا جاء. فقال: أشد من ذلك، يعني لم يأتي الغساني، ولكن هناك أمر أشد وأقسى على القلوب من مجيء الغساني. قال: اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه، وهذا أمر أشد على الصحابة من أن يغزون في ديارهم فتذهب أرواحهم وتسيل دماؤهم وتسبى ذراريهم ونساؤهم. فاعتزال النبي عليه الصلاة والسلام لأزواجه أشد وأقسى على نفوس أصحابه من أن يحدث لهم هذا الذي نذكره. فقال عمر: فقلت: نعم. قال عمر: فقلت: رغم أنف حفصة وعائشة، أو رغم أنف حفصة وعائشة. رغم من الرغام وهو التراب، ورغم الأنف أي التصق أنف المرغوم بالتراب. رغم أنف فلان أي التصق أنفه بالتراب، وهذا دليل على الخسارة. لما سمع عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتزل نساءه قال: خسرنا ورب الكعبة. ثم ذكر حفصة وعائشة، حفصة وعائشة، لأنهن كنا أحب أزواج النبي عليه الصلاة والسلام إليه. قال عمر: ثم آخذ ثوبي فأخرج. وهذا يدل على استحباب لبس الثياب الجديد أو النظيف عند إرادة مقابلة العظماء وأصحاب الوجاهة، وأن المرأة يتخذ لذلك الزينة، وهذا من حسن الأدب. ثم آخذ ثوبي فأخرج حتى جئت، أي جئت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا رسول الله عليه الصلاة والسلام في مشروبة له يرتقى إليها بعجلة، في مشروبة له أي في مكان مرتفع في داخل الغرفة، ولكن هذا المكان المرتفع في الغرفة لا يرتقى إليه إلا بإيه؟ إلا بعجلة، والعجلة هي الدرجة التي تصنع من جريد النخل، التي تصنع من جريد مين؟ أنتوا عارفين القبة؟ حد عارف القبة؟ طبعا انتوا كلكم فلاحين صح؟ عارفين ان غرفة الفرن اللي عندنا في البلد اللي كنا بنيجي على نصها كده نبني فرن والنص الثاني فاضي، والفرن ده ارتفاع حوالي متر ونص او متر وربع، هل يمكن لاحد ان يقفز قفزة واحدة؟ النبي عليه الصلاة والسلام قاعد على هذه المشروبة فوق، اللي هي القبة دي المصطبة العالية دي اللي في داخل الغرفة، النبي قاعد عليها عليه الصلاة والسلام، ولكن هذه المصطبة لا يمكن يرقى اليها الا بعتبات، الا بعتبات. ويبدو ان هذه المشروبة لم تكن عالية هذا العلو الذي عندنا الان، لانه كان يرتقى اليها بعجلة واحدة، يعني درجة واحدة، كأنها كانت بارتفاع المنبر هذا. قال: ورسول الله عليه الصلاة والسلام جالس في مشروبة له يرتقى إليها بعجلة، وغلام لرسول الله عليه الصلاة والسلام أسود على رأس الدرجة. اللي هو الغلام ده اسمه ايه؟ خدناه في الدرس الماضي، اسمه رباح. الغلام اسمه ايه؟ رباح. وهذا يدل على جواز استخدام العظماء للحجاب، صح؟ مش رباح ده كان حاجب للنبي عليه الصلاة والسلام، واقف على باب الغرفة، واقف على باب الغرفة يأذن لمن أذن له النبي عليه الصلاة والسلام. لأنك أنت دلوقتي لما بتدخل مؤسسة إسلامية، خدت بالك، وبتلاقي رئيسها مثلا متخذ له حاجب أو سكرتير أو خادم أو موظف، تقول ياه بقى النبي كان كده، بقى الصحابة كان، يا أخويا الصحابة كانوا كده والنبي كان كده. وما الذي يمنع من ذلك؟ وما الذي يمنع من ذلك خاصة في هذا العالم الذي نعيشه نحن الآن، والذي امتلأ بالملاحدة والشيوعيين والعلمانيين الذين يستغلون هذه الثغرات وهذه الفرص ليطعنوا في أهل الإسلام ودعاته ومشايخه وكبرائه؟ بل نحن أولى بذلك من سلف هذه الأمة، لأن الزمان قد امتلأ شرا بخلاف الأزمنة الأولى. فهذا أمر يدل على الجواز. النبي عليه الصلاة والسلام قد اتخذ الحجاب والأمراء والخلفاء ودولة بني أمية ودولة العباسين وغيرهم، كل عظيم منهم كان يتخذ له حجابا لا حاجبا واحدا، لا حاجبا واحدا. وهذا أمر لا غرابة فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن من عادته أن يتخذ حجبا، لم يكن من عادته، ولكن إذا دعت الحاجة والضرورة لأخذ الحجب اتخذه. بل كان يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم حارسا له في الليل في الغزوات والأسفار وغيرها، ولكن ليس من عادته. فكان كما فعل أصحابه والخلفاء من بعده، كانوا ينامون تحت الأشجار وفي الظل وغيرها بغير حاجب. وهذا يدل على الجواز، هذا يدل على جواز اتخاذ الحاجب، لا وجوب اتخاذ الحاجب. قال: وغلام لرسول الله عليه الصلاة والسلام أسود على رأس الدرجة. فقلت: هذا عمر، وهذا بمعنى أنا، هذا بمعنى أنا. عمر بيقول لي رباح: أنا عمر، استأذن لي على رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني أطلب منه أن يأذن لي بالدخول. قال: فأذن لي. قال عمر: فقصصت على رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا الحديث، أي الذي مضى. فلما بلغت حديث أم سلمة، يعني بيقول له: يا رسول الله، ده لما مراتك كانت بتراجعني وأنا براجعها، وحصل بيننا وما حصلش بيننا، خدت بالك؟ لحد ما قلت لي: ما أزواج النبي بيراجعوا النبي، لحد ما يفضل اليوم طول النهار غضبان. فدخلت على حفصة فقلت له وقالت لي، ثم دخلت على أم سلمة فقالت لي. فلما بلغ حديث أم سلمة تبسم النبي عليه الصلاة والسلام، قال: وإنه لعلى حصير، أي إنه متكئ على حصير له، ما بينه وبينه شيء. ما بينه، أي ما بين بدنه عليه الصلاة والسلام وبين الحصير شيء، وتحت رأسه وسادة، أي مخدة، من آدم حشوها ليف، أي من جلد محشوة بالليف، ليدل على الخشونة والزهادة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أزهد الخلق أجمعين. وإن عند رجليه قرضا مضبورا، يعني مجموعا، وعند رأسه أهبا معلقة، والأهب هي الجلد ما لم يدبغ، جلود معلقة، ثلاث جلود لثلاث شياه معلقات عند رأسه عليه الصلاة والسلام. قال: فرأيت أثر الحصير في جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا القول لعمر. قال: فرأيت أثر الحصير في جنب رسول الله عليه الصلاة والسلام فبكيت. فقال: ما يبكيك يا عمر؟ قال: فقلت يا رسول الله إن كسرى وقيصر فيما هما فيه، يعني إنهما ليتنعمان بأحسن النعيم وينامان على ريش الأنعام ويعيشان عيشة الأبهة، وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثر الحصير في جنبك هذا الذي دعا عمر للبكاء. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يضبط هذه المسألة لدى عمر، فقال: يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ أما ترضى أن تكون لهم الدنيا، أو لهم أي الكفار الدنيا ولنا الآخرة؟ طبعا بلا شك عمر يرضى بذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام قد رضي بذلك، وهذا يدل على أن الكفار إذا عملوا عملا صالحا إنما يجزون بأعمالهم في الدنيا، يجزون بأعمالهم في الدنيا يتنعمون. فإذا كان يوم القيامة فإنهم لا خلاق لهم ولا حظ لهم فيها، ولا حظ لهم فيها، لأنهم أخذوا جزاء أعمالهم في الدنيا. أما الآخرة فهي لنا أهل الإيمان والإسلام والتوحيد والاتباع. أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ حدثنا محمد بن المثنى وهو ابن عبيد العنزي أبو موسى البصري المعروف بالزمن، المعروف الملقب بالزمن، قال: حدثنا عفان، وهو عفان ابن مسلم الصفار أبو عثمان البصري. حدثنا حماد بن سلمة وهو أبو سلمة البصري. أخبرني يحيى بن سعيد وهو الأنصاري عن عبيد بن حنين عن ابن عباس قال: أقبلت مع عمر، أي رجعت من الحج إلى المدينة مع عمر، حتى إذا كنا بمر الظهران، اسم مكان بين مكة والمدينة، حتى إذا كنا بمر الظهران وساق الحديث بطوله، يعني ذكر الحديث الذي مضى كنحو حديث سليمان بن بلال. وما ده حديث مين بقى؟ هو بيقول كنحو حديث سليمان بن بلال. وما ده حديث مين ده؟
حنين؟
لا، ولا عفان، حمار بن سلمة، صح، حمار بن سلمة، مش هو حمار بن سلمة يروي هنا عن يحيى بن سعيد؟ مين اللي بيروي عن يحيى بن سعيد هناك؟ ها؟ سليمان. يبقى رواية سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد الأنصاري، ورواية حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد مين؟ الأنصاري. يبقى معناته أن يحيى بن سعيد معذرة، أن سليمان بن بلال متابع لحماد بن سلمة، والعكس بالعكس. فلما أقول كنحو حديث سليمان بن بلال يعني قريب من حديث حماد بن سلمة، غير أنه قال: قلت شأن المرأتين، يعني ابن عباس بيقول لعمر ما شأن المرأتين؟ قال: حفصة وأم سلمة. حفصة ومين؟ وأم سلمة. طب هناك قال حفصة ومين؟ حفصة وعائشة. والرواية الأولى أوفق وأوثق، لأن سليمان بن بلال أوثق وأتقن وأحفظ من حماد بن سلمة، ولذلك حماد بن سلمة على شرط مسلم فقط لم يروي له البخاري إلا متابعة. وأما سليمان بن بلال فهو من الأئمة الكبار الأثبات، فإذا اختلف معه حماد بن سلمة فالمحفوظ هو ما أتى من طرف سليمان بن بلال. انت شفت النقطة والفائدة الحديثية اللي هنا؟ هو ساق لك الحديث مرة من طريق سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد الأنصاري، ومرة من طريق حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد الأنصاري. إذن عندنا يحيى بن سعيد الأنصاري شيخ، روى عنه كم واحد؟ اثنين، سليمان بن بلال وهو ثقة إمام، وحماد بن سلمة وهو أقل من ذلك، وهو أقل من ذلك، ولكن بين الروايتين اختلاف. هذا الاختلاف لا يضر إلا في موطن واحد، وهو أنه قال: ما شأن المرأتين؟ يعني من هما المرأتان؟ قال أي حماد بن سلمة حفصة وأم سلمة، إنما الذي أوثق منه هو سليمان بن بلال، قال إنما هي حفصة ومين؟ بس. وزاد فيه قال أي ابن عمر، معذرة أي عمر، قال عمر: وأتيت الحجرة، الحجرة اللي هي مين؟ بيوت أزواج النبي عليه السلام، يعني لف عليهم واحدة واحدة. قال: وأتيت الحجرة فإذا في كل بيت بكاء، كل امرأة من نساء النبي عليه السلام تبكي. لماذا؟ عارفين ليه؟ لأن النبي اعتزلهن، لأن النبي عليه السلام اعتزلهن. وزاد أيضا أي حماد بن سلمة: وكان آلى منهن شهرا، وكان آلى منهن شهرا. وده اللي احنا ان شاء الله في الدرس القادم سنتعرض له، الإيلاء ما هو وما أنواعه وأقسامه وما هي أحكامه، وهل هو طلاق أم لا، وغير ذلك بإذن الله سيكون في المحاضرة القادمة. قال: فلما كان 29 نزل إليهن، يعني النبي قعد عليه الصلاة والسلام في هذه المشروبة في الغرفة في هذا المكان المرتفع 29 يوم، لأنه آل من نسائه شهرا. ولذلك لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل بعد 29 يوم أنكرت عائشة ذلك وقالت: يا رسول الله، ألم تألو منا شهرا؟ قال: إن هذا الشهر 29، إن هذا الشهر كم يوم؟ 29 يوما. وهو أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد، واللفظ لأبي بكر بن أبي شيبة. يبقى سياق زهير كنحو حديث أبي بكر، أما هذا السياق الذي بين أيدينا فإنما هو من لفظ أبي بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه سمع عبيد بن حنين وهو مولى العباس، وهو في الحقيقة غلط، والذي أخطأ في هذه النسبة هو سفيان بن عيينة، خالفه الحفاظ وقالوا عن عبيد بن حنين مولى آل زيد بن الخطاب، مولى آل زيد بن الخطاب. قال: سمعت ابن عباس يقول: كنت أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلبست سنة ما أجد له موضعا. يعني عمال يتحين الوقت المناسب والفرصة التي يسأل فيها عمر، فما وجد على مدار عام كامل فرصة يسأل فيها الرجل. دلوقتي واحد يجي للشيخ مثلا يقول له: ده انا جاي لك من عين شمس، ده انا جاي لك من الهرم، انت لابد ان تسمعني وان تجيبني على، خدت بالك؟ كل هذا من سوء الادب، كل هذا من سوء الادب. فكما ان الشيخ ليس كعمر، فان السائل كذلك ليس كابن عباس. والناس على أقدارهم، أنزلهم الله عز وجل. قال: كنت أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلبست سنة ما أجد له موضعا حتى صحبته إلى مكة، فلما كان بمر الظهران ذهب يقضي حاجته. قال أي عمر: أدركني بإداوة من ماء، فأتيته بها، يعني هات إناء من ماء وتعالى ورايا ابن عباس. وهذا يدل على جواز بل استحباب خدمة الصغار للكبار وطلاب العلم للعلماء وأهل العلم ولو كان ذلك في قضاء حاجتهم. وهذا يعني أن عمر رضي الله عنه إنما تناول منه تلك الإداوة أو هذه الركوة التي فيها الماء من خلف ساتر، لأن عمر كان أستر الناس لعورته، وبعض مشايخ فهم هذا الحديث فهما خطأ. لقيته في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان هناك في لجنة مراجعة مصحف الملك فهد، فدعاني للإفطار عنده في رمضان فذهبت، فلما فرغت من الطعام دعاني لغسل يدي على حوض في بجوار هذا الحوض الحمام، فإذا بشيخ من المشايخ وقد نزلوا جميعا في هذا المكان على حساب الحكومة، فإذا بشيخ من المشايخ جالس يقضي حاجته والباب مفتوح على وسعه، فغضبت وثرت جدا وأنكرت الأمر أشد الإنكار، فإذا بهذا العالم الكبير المبجل الذي دعاني للطعام قال والله أنا شايف إن أنت مزودها شوية، لأن إحنا رجالة زي بعض وما فيش حاجة اسمها عورة الرجل على الرجل ولا عورة المرأة على المرأة. قلت له أنت اللي جاي تراجع مصحف الملك فهد، لو أني أخشى أن أضيق واسعا لأقسمت أني لا أنظر في هذا المصحف لتعلقه بك. ما فيش حاجة اسمها عورة الرجل على الرجل. ثم استشهد بهذا الحديث، حديث عمر وابن عباس. قلت أأنت تقول إن للنبي عورة أم لا؟ قال ليست له عورة. قلت إذن تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا أبا هريرة وأن يأتيه بثلاثة أحجار في قضائه لغائطه، فآتوا بحجرين وروثة، فألقى الروثة وقال إنها نجس، أتقول إن أبا هريرة اطلع إلى عورة النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول نعم اطلع عليها. قلت وماذا أقول لك لو أنكرت الشمس في رابعة النهار؟ لو واحد الشمس هتخزق عينيه وقول أنا مش شايفها يبقى الإنسان أعمى. قلت عورة الرجل من السرة إلى الركبة، وهذا بإجماع الناس العاقل منهم وغير العاقل، العالم وغير العالم. فما حظي أن أبدأ معك نقاش على عادتنا القديمة أننا نختلف في كل مسألة، أو أنه أخذ على عاتقه أن يخالفني في مسألة وأبالغ إن قلت لو اختلفنا في أن هذا القرآن نزل من عند الله أم لا، فلو قلت أنا نزل لقال هو لم ينزل، لأن هذا أسلوبه مع دعاة السلفية أو أي أخ سلفي. أخذ على عاتقه أن يخالف السلفية في كل مسألة، في كل مسألة. ثم قلت له إذا لم تكن لك عورة فما الذي يمنعك أن تمشي عريانا؟ قال وما الذي فيه؟ قلت ما الذي فيها؟ أتمشي عريانا؟ قال والله العظيم أمشي عريانا ولو في المسجد النبوي. قلت والله العظيم أنت عندك حق. قال الحمد لله أنك اعترفت بالحق. قلت النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاث، عن المجنون حتى يفيق، عن المجنون حتى يفيق. والله أنك مجنون. قال عمر أدركني بإداوة من ماء فأتيته بها، فلما قضى حاجته ورجع ذهبت أصب عليه، أي أصب عليه الوضوء، وذكرت أي تذكرت مسألتي فقلت له يا امير المؤمنين من المرأتان؟ قال ابن عباس فما قضيت كلامي حتى قال عائشة وحفصة. يعني لسه ما كملش السؤال واذا بعمر يجيب عن هذا السؤال، مع ان هذا خلاف مين؟ خلاف الاولى، وخلاف ما علمنا السلف رضي الله عنهم ان الواحد لا يجيب في المسألة الا اذا سمع سماعا متقنا جيدا وعلم مراد السائل، صح ولا لا؟ ليه؟ لانك ربما تسرعت في الجواب فكان الجواب في ناحية والسؤال في ناحية اخرى، فاخذ منك السائل الجواب فانزله مسألته ثم انصرف، وليس كذلك. لكن هذا الاصل لا يمنع ان يكون هناك استثناء، استثناء لما يكون الواحد عنده قريحة او اريحية شديدة جدا، خدت بالك، يفهم مراد السائل. لذلك انت احيانا تتفرس في وجه احد اللي تقول ده كان عايز يقول لي كذا وكذا، كان عايز يقول لي كذا، او لسه ما قالش حاجة خالص، كان عايز يقول لي كذا وكذا. فاول ما تبدأ انت في الموضوع خدت بالك تقوم انت ايه فاهم على طول المسألة. فطبعا مين في زمن عمر اشد اريحية واعظم قريحة من عمر؟ اول ما ابن عباس بدأت مسألته على طول فيه ابن عباس هيقول ايه لحد الاخر، فاجابه قبل ان يتم سؤاله، وان كان هذا خلاف الاولى ليدل على الجواز اذا كانت القريحة على هذا النحو. قال مسلم حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي اللي هو معروف بابن رهويه، ومحمد بن ابي عمر العدني، وتقارب في لفظ الحديث، يعني اسحاق بن رهويه وابن ابي عمر حديثهما يكاد يكون واحدا. قال ابن ابي عمر حدثنا، وقال اسحاق اخبرنا مين؟ عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني اليمني، اخبرنا معمر وهو ابن راشد البصري اليمني، عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن ابي ثور المدني مولى بني نوفل، عن ابن عباس قال لم ازل حريصا ان اسأل عمر عن المرأتين من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله تعالى ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما، حتى حج عمر وحججت معه، فلما كنا ببعض الطريق عدل عمر وعدلت معه بالإداوة فتبرز، ثم اتاني فسكبت على يديه فتوضأ، فقلت يا امير المؤمنين من المرأتان من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله عز وجل لهما ان تتوب الى الله فقد صغت قلوبكما؟ قال عمر وعجبا لك يا ابن عباس، وعجبا لك يا ابن عباس. قال الزهري كره والله ما سأله عنه ولم يكتمه. يعني بيقول له ابن عباس يعني انت من اجل السؤال ده تسأله؟ خدت بالك؟ زي ما يقول له، زي ما واحد يعني يقول له يا اخي انت نكدت علي وقلبت علي المواجع، خدت بالك؟ فكر عمر بما كان من امر النبي صلى الله عليه وسلم مع ازواجه. فالزهري يقول كره عمر والله هذا السؤال من ابن عباس. لماذا؟ لانه ذكره بذلك الموقف العظيم الذي بكى فيه الاصحاب. قال وعجبا لك يا ابن عباس. قال الزهري كره والله ما سأله عنه ولم يكتمه. قال هي حفصة وعائشة. ثم اخذ يسوق الحديث، قال اي عمر كنا معشر قريش قوما نغلب النساء. كان ده فين؟ قريش دي فين؟ في مكة. كانوا في مكة، ولذلك مكة اهل غلظة لحد النهاردة، والمدينة اهل رحمة كده وود والفة تستريح انت مع اهل المدينة قوي. نعم. قال كنا معشر قريش قوما نغلب النساء، يعني فيش حاجة اسمها مرة تتكلم في حضرة الرجال، مرة تتكلم مع جوزها لا، هي عليها تخدم وخلاص. دي كانت اخلاق اهل مكة. قال فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم، تغلبهم نساؤهم، اهل المدينة يعني النساء يعني شداد شوية. فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم. شفت بقى الخطورة؟ شفت الخطورة لم النسوان على بعضهم. قال فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم. قال وكان منزلي في بني أمية ابن زيد بعوالي المدينة، يعني بأطراف مين؟ المدينة. قال فتغضبت يوما على امرأتي، فتغضبت يعني فغضبت يوما على امرأتي فإذا هي تراجعني. ألا ده حاجة جديدة، دي حاجة جديدة، انت علمتها منين دي؟ ايوه من نساء المدينة بقى، لان نساء مكة ما يعرفوش اللون ده. ها؟ حتى لو رجل غلطان المرأة لا تراجع مين؟ الرجل. انما بقى في المدينة المرأة تبقى غلطانة وتراجع، تبقى غلطانة وتراجع وما تحلش الا لما تقنع جوزها اما بالاكراه او بالرضا. المهم ان هو في النهاية لازم هو اللي يسكت ويسلم ويرضى داخل الامر، لدرجة ان ابن عمر الذي هو اشد الناس تمسكا بالسنة تأثر بهذا. لما جه يتزوج عبد الله بن عمر، لما جه لا 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 اما جه يزوج سالم، سالم ابنه، وكان ابو ايوب الانصاري من اشد الناس ايضا تمسكا بالسنة، ذهب ابو ايوب بدعوة من ابن عمر ليحضر عرس ولده سالم، فوجد الجدر قد سترت بالستائر، والنبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن ستر الجدر الا اذا كانت ضرورة، يعني عايز تحط الستارة على الشباك على باب ماشي الحال، لكن هتحط الستارة من الحيطة على الحيطة ليه؟ ها؟ لا انت تحط الستارة على الباب بس، على الشباك بس، انما ستر الجدر نفسه ده من فعل فارس والروم، ده من فعل اليهود والنصارى، ولذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال انه من اخلاق غيرنا، من اخلاق اليهود، او هذه عادة اليهود، ونهى عن ذلك. فلما رأى ابو ايوب، وكان اذا رأى امرا منكرا رجع، ولكنه ما رجع في هذه المرة، وانما وقف وقال يا ابن عمر ما هذا الذي اراه؟ وغضب ابو ايوب غضبا شديدا، فاستحي عبد الله بن عمر وقال يا أبا أيوب غلبتنا عليه والله النساء. قال له أأنت يا ابن عمر؟ قال ما عادش إلا أنت تقول كده، بقى النساء تغلبك أنت يا ابن عمر؟ ده ما فيش حد بيغلبك. آه صح ما فيش حد بيغلبك، آه بس المرة تغلب. آه صحيح الواحد ممكن الرجال كلهم ما يعرفوش يغلبوه ولا يفتلوا معاه حبال، لكن المرأة تفتل معاه ومع أبوه كمان، صح ولا لا؟ ولذلك فتلت مع عبد الله بن عمر اللي ما فيش حد عارف يغلبه. عبد الله بن عمر كان يغير المنكر باليد، باليد، ولذلك دخل مسجد المدينة ذات يوم فوجد رجلا قد وضع يده في خاصرته، يعني تخصر في الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقام إليه عبد الله بن عمر وضربه وهو يصلي، ثم أخذ يداه ووضعها على صدره، فلما فرغ الرجل من صلاته نظر الى عبد الله بن عمر وقال من هذا؟ قالوا هذا عبد الله بن عمر. قال ذاك الشبل من ذاك الاسد. ده طلع لابوه، طلع لابوه ما تكلمش معاه ولا كلمة لانه عارف. تصور عبد الله بن عمر اللي يفعل هذا في هذا الموطن، تغلبه ايه؟ النساء في الموطن الثاني. وفي حاجات كده فعلا الواحد يغلب فيها وعارف انها غلط، بس هيجيب مشاكل ملهاش نهايه. يوم يقول ايه طب ماشي خلاص ما دام في البيت ومستوره خدت بالك يبقى نقفل عليها، بس بشرط ان مفيش حد يدخل بقى عشان فضايح ايه ما تنتشرش، لان الاخوه بتوع الزمن دول خدت بالك اذا راوا عيبا نشروه واذا راوا خيرا ستروه، على برضه على خلاف عاده الصحابه رضي الله عنهم والسلام. قال فتغضبت يوما على امرأتي فإذا هي تراجعني فأنكرت أن تراجعني، فقالت ما تنكر أن أراجعك؟ أنت بتنكر علي يعني أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام ليراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل، مع أن الأمر للرجال بهجر مين؟ النساء، إنما النبي ما كانش بيهجر، إنما كانت أزواجه هي التي تهجر. قال قال عمر: فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت: أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: نعم. فقلت: أتهجره إحداكن اليوم إلى الليل؟ قالت: نعم. قلت: قد خاب من فعل ذلك منكن وخسر. أفتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا هي قد هلكت لو فعلت ذلك وغضب عليها الله وغضب رسوله، يبقى هلكت المرأة، هلكت. ما الذي بقي لها؟ لا تراجعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسأليه شيئا، وسليني ما بدأ لك. اللي انت عايز تسألي فيه النبي يسأليني انا، وبلاش تراجع فيه مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يغرنك ان كانت جارتك هي اوسم واحب الى رسول الله منك. يريد مين؟ عائشة. وشوف عبر بايه، بلفظ ايه؟ جارتك، مع ان الاصل ضرتك، صح؟ ولكنه عدل عن هذا اللفظ، خدت بالك؟ لما فيه من معنى الجفاء او غير ذلك، واختار لفظا الطف وارق، قال جارتك. قال: وكان لي جار من الانصار، فكنا نتناوب النزول الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينزل يوما وانزل يوما، فيأتيني بخبر الوحي وغيره، فيأتيني بخبر الوحي وغيره، وآتيه بمثل ذلك، وآتيه بمثل ذلك. طيب خلي بالكم بقى، النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في المجلس ده، وكان مرة يحضر عمر ومرة يحضر الأنصاري، والأنصاري يبلغ عمر وعمر يبلغ مين؟ الأنصاري. هل النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتكلم في العقيدة وبيتكلم في 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 الأحكام وبيتكلم في الأخلاق والسلوك والأداب، ولا كان بيتكلم في كل شيء الا العقيده؟ كان بيتكلم في ايه؟ في كل شيء، صح ولا لا؟ فهل ثبت ان عمر قال للانصاري: لا، انا اخذ منك الاحكام، انما العقيده لابد ان تاتيني فيها بخبر التواتر؟ او حصل هذا من الانصاري؟ لا، لم يحصل. وهذا يدل على ان خبر الواحد عند سلف الامه معتبر في العقيده والعمل، معتبر في العلم والعمل، اي في العقيدة، العلم للعقيدة والعمل اللي هي الاحكام الشرعية، ماشي الحل؟ واما المعتزلة الذين قالوا ان خبر الواحد لا يعتبر في العقيدة، فهذا كلام في غاية الفساد. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ارسل معاذ بن جبل الى اليمن، ماذا قال له؟ قال: انك تأتي قوما اهل كتاب، فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله. دي عقيدة ولا عمل يا اخوانا؟ دي عقيدة ولا عمل؟ عقيدة. طب ما النبي عليه الصلاة والسلام بعت واحد اهو، بعت معاذ بس، وكمان اهل اليمن يعلمون جيدا ان خبر الواحد في هذه المسائل معتبر، ولذلك لم يعترضوا على معاذ ولم يطلبوا حد التواتر، صح ولا غلط؟ وغير ذلك من الادلة الكثيرة، لكن ده مش الباب بتاعنا، مش المسألة بتاعنا. قال عمر: وكنا نتحدث ان غسان تنعل الخيل لتغزونا، يعني بتجهز الجيش عشان تغزو المدينة، فنزل صاحبي ثم اتاني عشاء فضرب بابي ثم ناداني. وهذا يدل على جواز النداء، لان بعض الناس يقولك لا، نداء لا، النداء ده طريقة همجية في الاستئذان، لا، ولا طريقة همجية ولا حاجة، بس لا، مش تفضل توقف في الشارع وتنادي بقى بدل المرة 50 مرة، لا، تطرق الباب وانت على الباب تنادي، وانت على الباب تنادي، مش توقف في الشارع وتنادي وان ما ردش عليك تاخد العمارة بقى من تحت وانت طالع. هو في الدور العاشر، شقة يمين وشقة شمال، شقة يمين وشقة شمال، شفتوش فلان؟ قابلتوش فلان؟ وصاحب العمارة كلها، خدت بالك؟ ده منتهى سوء الأدب في الاستئذان. قال: فخرجت إليه فقال: حدث أمر عظيم. قلت: ماذا؟ أجاءت غسان؟ قال: لا، بل أعظم من ذلك وأطول، طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. خلي بالك من كلمة طلق، هنا هناك اعتزل، هناك ايه؟ اعتزل. وفي رواية: آلى من نسائه شهرا. فعندنا اعتزال، عندنا إيلاء، عندنا ايه؟ طلاق. لكن هذا تعبير الأنصاري أم أنه خبر السماع؟ ده اللي فهمه الأنصاري، اللي فهمه الأنصاري أن ده إلاء، وأن هذا إيه، وأن هذا طلاق. لكن الأمر يختلف عن ذلك وسنبين في المحاضرة القادمة. قال: أجاءت غسان؟ قال: لا، بل أعظم من ذلك وأطول. طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه فقلت: قد خابت حفصة وخسرت، لأن هي أهم واحدة بالنسبة له، بنته. قد كنت أظن هذا كائنا، أنا والله عامل حساب أن اليوم ده جاي جاي، عمر بيقول كده يعني. قد كنت أظن أن هذا كائنا، يعني لابد أن يكون في يوم من الأيام، حتى إذا صليت الصبح شددت علي ثيابي، أي لبست أحسن ثيابي، ثم نزلت فدخلت على حفصة وهي تبكي، فقلت: أطلق كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: لا أدري. فقالت: لا أدري. إنما الأنصاري فهم إن ده طلاق. أما حفصة فقالت: لا أدري، ها هو ذا معتزل في هذه المشروبة، قاعد على المصطبة العالية دي في هذه الغرفة، إذا أردت أن تذهب إليه. قال: فأتيت غلاما له أسود، فقلت: استأذن لعمر، يعني روح اطلب الإذن أن يدخل مين؟ عمر بن الخطاب. فدخل ثم خرج إلي فقال: قد ذكرتك له، فصمت. يعني أنا قلت له: يا رسول الله، عمر بالباب. فسكت ولم يرد علي. فانطلقت، أي عمر يقول، فانطلقت حتى انتهيت إلى المنبر فجلست. أنتوا عارفين أن غرف النبي صلى الله عليه وسلم كانت في المسجد، ها؟ فلما لم يؤذن لعمر ذهب ناحية المنبر حتى جلس عنده. قال: فإذا عنده رهط جلوس يبكي بعضهم، فجلست قليلا ثم غلبني ما أجد، يعني حدثت نفسي مرة ثانية أنا أستأذن. قال: ثم أتيت الغلام فقلت: استأذن لعمر. فدخل ثم خرج إلي فقال: قد ذكرتك له، فصمت. فوليت مدبرا، فإذا الغلام يدعوني فقال: ادخل فقد أذن لك. شايف عمر مع مكانته وشرفه وسؤدده لا يدخل بغير إذن، لا يدخل بإيه؟ بغير إذن، مما يدل على أن الإذن لازم للكبير والصغير والجليل والحقير، الكل في الاستئذان سواء، الكل في الاستئذان سواء، حتى وإن لم يكن بالبيت إلا صاحبك، لأنه ربما أن يكون على حال يكره أن تراه عليها، صح ولا لا؟ ها؟ قال: فدخلت فسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو متكئ على رمل حصير قد أثر في جنبه، فقلت: أطلقت يا رسول الله؟ أطلقت نساءك يا رسول الله؟ فرفع رأسه إلي وقال: لا، لا، اعتزال بس. فقلت: الله أكبر. يعني عمر فرح، لسه حفصة على ذمته، وهذا يدل على استحباب التكبير عند سماع الخبر السار، لأن عمر طبعا لو كان النبي عليه الصلاة قال له نعم كان ممكن جاب تراب من على الأرض وحط على دماغه، حسرة على عائشة، حسرة على حفصة. فقلت: الله أكبر، لو رأيتنا يا رسول الله وكنا معشر قريش قوما نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم، فتغضبت على امرأتي يوما فإذا هي تراجعني، فأنكرت أن تراجعني، فقالت: ما تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام لا يراجعنه، وتهجره إحدهن اليوم إلى الليل. فقلت: قد خاب من فعل ذلك منهن وخسر، أفتأمن إحداهن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا هي قد هلكت. فتبسم رسول الله عليه الصلاة والسلام. شايف الكلام الجميل؟ عمر بقى بيذكر الكلام ده كله عشان خاطر يسري عن النبي عليه الصلاة والسلام همومه وأحزانه، ويتخير الكلام الذي يغلب على ظنه أنه يدخل عليه السرور ويضحكه، ويغلب على الظن أنه يسر ويسعد بهذا الكلام. فقلت يا رسول الله قد دخلت على حفصة فقلت لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسم منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام لعلم عمر وتصريحه وأنه لم يخزن هذه حتى عن ابنته. انت عايز تعمل زي عائشة ولا ايه؟ لا، عائشة دي أوسم منك وأجمل منك، عائشة دي أوسم. وانتوا عارفين الكلام ده كان قبل نزول مين؟ قبل نزول الحجاب زي ما احنا ذكرنا في الدرس الماضي. ها؟ فلا، ده عائشة دي أوسم وأحب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أوسم يعني أجمل. فتبسم أخرى، يعني فضحك إيه؟ مرة ثانية. فقلت أستأنس يا رسول الله؟ أستأنس؟ يعني أسترسل بقى في الكلام ونقعد بقى تبقى قاعدة بلدي؟ خلاص بقى ذهب عنك الهم والحزن؟ ولا لسه زعلان؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، استأنس يا عمر. أتكلم بقى زي ما أنت عايز. قال: فجلست فرفعت رأسي في البيت. فرفعت رأسي في البيت، وهذا يدل على استحباب، معذرة، هذا يدل على جواز تفقد أحوال بيت الأصحاب والخلان إذا غلب على الظن أنهم لا يكرهون هذا. ها؟ فإذا غلب على الظن أنه يكره ذلك، حط وشك في الأرض، وتقعدش إلا في المكان اللي عينه لك. ما هو في أحيانا كده الواحد يروح عند بعض الأصحاب، خدت بالك، ويقوم يدخل يجيب أكل لنفسه، ويدخل يفتح التلاجة ويجيب اللي هو عايزه، ويقعد في المكان وينام في المكان وياخد راحته على آخر. ليه؟ لأن هذا يغلب على ظني أنه يدخل السرور على صاحبي أكثر من طلبي لهذه المسائل. صح؟ وذلك الإمام النووي يقول: وهذا إنما يكون في المسائل اليسيرة، إنما يكون في المسائل إيه؟ اليسيرة، خاصة في مسائل المال. يعني في واحد كده صاحبك، لما انت تدخل ايدك في جيبه وتاخد منه 10 جنيه، يا سلام، يبقى فرحان جدا ويقول العشرة جنيه دي احب الي من ان هو يطلب مني 1000 جنيه فاعطيها له. لماذا؟ لان هذا يدل على تمام الخلة وتمام الصحبة والألفة، وان انا جيبي جيبه ومالي ماله، لدرجة ان هو مد ايده من غير طلب وخدها مني. وواحد تاني لو مديت ايدك في جيبه مهما كان صاحبك، خدت بالك، وخدت مليم لا يصرف، تبقى قطيعة الدنيا والآخرة، ما يعرفكش. وانت انسان جريء، ده مرة من المرات مد ايده في جيبه وخد مليم، خدت بالك، مقرف، انسان مقرف، ده لا يصلح ان يكون صاحبا قط. طب صاحبك ابو 10 جنيه، ها؟ تروح عنده بقى تمد ايدك تحت المخدة وتاخد 1000 جنيه؟ لا، دي بقى زعل، بقى دي تزعل، لان دي كبيرة، والالف جنيه دي يمكن كدح بها سنة كاملة على بال موفرها، او يمكن يكون سالفها الامر مهم، صح ولا غلط؟ لكن الامور اليسيرة التي تعارف الناس فيما بينهم انها يسيرة، اذا غلب على ظنك ان صاحبك يسعد ان تأخذها منه بغير طلب، فهذا امر تدخل به السرور وتتقرب به الى الله عز وجل. انما الامور الكبيرة بقى اللي عايزة بقى ايه؟ استئذان؟ لا، ينبغي فيها الاستئذان، ينبغي فيها الاستئذان. قال: فرفعت رأسي في البيت فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر. يعني فيش في حاجة كده تملى العين كده، حاجات كلها ايه؟ يعني من وحي البيئة. قال: الا اهوبا 3، 3 جلود لثلاث خراف معلقة. فقلت: ادعو الله يا رسول الله ان يوسع على امتك، فقد وسع الله على فارس والروم، فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله. فاستوى جالسا، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له، عمر بيقول له: ادعو الله ان هو يوسع الامة، الامة عابدة لله عز وجل، ولاد 60 في 70 فارس والروم دول اليهود والمشركين وعبدة الاصنام دول، ربنا موسع لهم جدا مع انهم لا يعبدون الله. فاستعظم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من عمر حتى كان متكئا فجلس، ثم قال: افي شك انت يا ابن الخطاب؟ ايه ده، انت بدأت تشك في ربنا ولا ايه؟ ها؟ يعني انت هتقول ان ربنا ادى للناس دي ما تستاهلش وحرمنا واحنا نستاهل؟ افي شك انت يا ابن الخطاب؟ اولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. انما الطيبات بتاعتنا بقى فين؟ ولذلك في الحديث ويؤتى بأنعم أهل الدنيا أي من الكفار فيغمس في النار غمسة ثم يقال له هل رأيت نعيما قط فيقول لا يا ربي والله ما رأيت نعيما قط ويؤتى بأبأس أهل الدنيا أي من أهل الإيمان فيغمس في الجنة غمسة وفي رواية فيغمس في النعيم غمسة ثم يقال له هل رأيت بؤسا قط فيقول لا والله يا ربي ما رأيت بؤسا قط بالله عليك الحديث ده ألا يكفيك هذا الحديث الواحد أن تصبر على كل ما ينزل بك من بلاء وأن تثبت على دين الله عز وجل حتى تلقى الله عز وجل فيغمسك في نعيم الجنة أسأل الله تعالى لي ولكم. قال فقلت استغفر لي يا رسول الله أنا أخطأت استغفر لي يا رسول الله وكان أقسم ألا يدخل عليهن شهرا اللي هو النبي عليه السلام وكان أقسم ألا يدخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن يعني تصور ان هم عملوا معه حركات ازواج النبي عملوا معه حركات لدرجة انه من فرط غضبه حلف ما هو دخل ولا على واحدة شهر كامل يبقى عملوا ايه وخلي بالك ان هم ايه كلهم عملوا او كلهن اغضبن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كأنهن اتفقنا على اغضابه عليه الصلاة والسلام. قال حتى عاتبه الله عز وجل. الله عز وجل عاتب مين؟ عاتب رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الزهري اي باسناد اسحاق بن راهوي وابن ابي عمر العدني عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال اخبرني عروة عن عائشة قالت لما مضى 29 ليلة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأ بي بعد 29 يوم فقلت يا رسول الله انك اقسمت الا تدخل علينا شهرا وانك دخلت من 29 يعني كأنها بتقول له لسه ايه لسه يوم عشان حتى لا تحنس في هذا اليمين. قالت وانك دخلت من 29 اعدهن يعني ده انا عداهم بالساعة وباليوم ده 29 مش 30. فقال ان الشهر 29 عايز يقول لها والتقدير يعني ان هذا الشهر 29 ثم قال يا عائشة إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك. ثم قرأ علي الآية يا أيها النبي قل لأزواجك إلى آخر الآية. قالت عائشة قد علم والله أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه. قالت فقلت أو في هذا أستأمر أبوي يا رسول الله فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قال معمر فأخبرني أيوب وابن أبي تميم السختياني البصري أبو محمد أن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي عليه الصلاة والسلام لا تخبر نساءك أني اخترته عشان نشوف كل واحدة هتقول لك إيه. برضو لسه بتغدر برضو عائشة على النساء قالت لا تخبر نسائك أني اخترتك. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام إن الله أرسلني مبلغا ولم يرسلني متعنتا. يعني لو قالوا لي عائشة قالت لك إيه هقول إن هي قالت إني أريد الله ورسوله والدار الآخرة لكن لو ما سألونيش خلاص. قال قتادة صغت قلوبكما أي مالت قلوبكما. في هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم وجوب الاستئذان على الإنسان في منزله وإن علم أنه وحده لأنه قد يكون على حالة يكره الاطلاع عليه فيها وفيه تكرار الاستئذان إذا لم يؤذن له وفيه أنه لا فرق بين الرجل الجليل وغيره في أنه يحتاج أو يحتاج إلى الاستئذان وفيه تأديب الرجل ولده صغيرا كان أو كبيرا أو بنتا مزوجة او بنتا ايه مزوجة يعني مثلا يجي ابوها ابو مراتك مثلا لما يجي عندك وبعدين يلاقي خطأ وقع من امرأتك. فيقول لها بقول لك ايه، انت تحترم نفسك ولا اضربك؟ تقوم انت بقى تعمل نفسك راجل بقى، تقول بقول لك ايه، دي في عصمتي وانا راجل وانا اقدر ادبها واطوي رقبتها واقطمها واقطمها عطم، لما بقى اغلب فيها ابعتها لك تادبها عندك، ولو سمحت ده بيتي ودي حرمتي وانا اسمح لكش تتعدى. وتفضل بقى تجيب نكد بقى اللي هو قبل الالتزام بقى، تطلع القديم كله، مع ان الامر ده مشروع. لو اتاها ابوها او اخوها الكبير فله ان يؤدبها ولو في بيتك. والنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل عليه ابو بكر فوجد النبي مغضبا من عائشة، قام اليها فلهزها لهزة، تقول عائشة فلهزني ابو بكر لهزة في صدري اوجعتني، ثم صاح في وجهي ولم ينصرف حتى كان النبي عليه الصلاة والسلام بيني وبينه. يعني شايف النبي اللي كان غضبان منها، ولما شاف ابو بكر قام يبكس لها، قام قايم محجزه مين عنها. يا اخي ايه الحلم ده والله، ايه الحلم ده وايه العطف ده. نعم. قال لان ابا بكر وعمر رضي الله عنهما ادبا بنتيهما ووجأ كل واحد منهما بنته في رقبتها، وفيه ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من التقلل من الدنيا والزهادة فيها، وفيه جواز سكن الغرفة ذات الدرج واتخاذ الخزانة لأساس البيت. اتخاذ الخزانة زي الدولاب، يعني ما الخزانة زي الدولاب. وفيه ما كانوا عليه من حرصهم على طلب العلم وتناوبهم فيه، وفيه جواز قبول خبر الواحد، لأن عمر رضي الله عنه كان يأخذ عن صاحبه الأنصاري ويأخذ الأنصاري عنه، وفيه أخذ العلم عمن كان عنده وإن كان الآخذ أفضل، لأن عمر طبعا أفضل من الأنصاري، أفضل من الأنصاري. وفيه أن الإنسان إذا رأى صاحبه مهموما وأراد إزالة همه ومؤانسته بما يشرح صدره ويكشف همه ينبغي له أن يستأذنه في ذلك، كما قال عمر رضي الله عنه أستأنس يا رسول الله. وفيه توقير الكبار وخدمتهم وهيبتهم كما فعل ابن عباس مع عمر، وفيه الخطاب بالألفاظ الجميلة كقوله أن كانت جارتك، ولم يقل ضرتك، والعرب تستعمل هذا لما في لفظ الضرة من الكراهية. وفيه جواز قرع باب غيره للاستئذان وشدة الفزع للأمور المهمة، وفيه جواز نظر الإنسان إلى نواحي بيت صاحبه وما فيه إذا علم عدم كراهة صاحبه لذلك، وقد كره السلف فضول النظر ومحمول على ما إذا علم كراهته لذلك وشك فيها. وفيه أن للزوج هجران زوجته واعتزاله في بيت آخر إذا جرى منها سبب يقتضيه. ما مرة واحد صاحبنا اتجوز واحدة أغضبته، فقال مش هتيجي، مش هتيجي ولا هتستقيم إلا بواحدة تانية، أم رايح متجوز واحدة تانية، فأغضبته أكتر من الأولانية، قال بس علاجهم التالتة، أم رايح متجوز التالتة كانت شر من الاثنين اللي قبل كده، قال بس هي الرابعة وده اللي بقي لي، فتزوج الرابعة فكانت أسوأ من الثلاثة، فقال والله لسيبهم التلاتة وروح على عند أمي. فعلا والله هذا حدث، بعد ما تزوج الأربعة معرفش يفتل معهم أي حبل، أم سيبهم رايح قاعد عند مين؟ عند أمه. بقول أنت أخبارك إيه؟ قال الحمد لله أنا أمي فيه. قال وفيه جواز قوله لغيره رغم أنفه إذا أساء، كقول عمر رغم أنف حفصة. وبه قال عمر بن عبد العزيز وآخرون وكرهاه مالك. وفي فضيلة عائشة رضي الله عنها لابتداء النبي عليه الصلاة والسلام بها وعدم حساب الدور الذي انقطع منذ شهر في أول الإيلاء، وفيه غير ذلك، وفيه الدخول بعد انقضاء الشهر وغير ذلك من الفوائد. أما فقه الإيلاء فسيكون في الدرس القادم بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.